إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن ربنا العظيم الكريم جل شأنه يقول في أواخر سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير موضع كريم من كتاب ربنا الكريم جمع الله فيه أصولا للشريعة والدين افتتحه بذلك النداء الكريم الذي يتكرر كثيرا في الكتاب يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تعالى للمؤمنين لا يسمعه المؤمن فيمر عليه مرور الكرام وإنما المؤمن إذا سمعه يكون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ربك ينادي عليك ربك يخاطبك ويخاطبك بأعظم وصف فيك وهو الإيمان فهل يتجاهل المؤمن الحق نداء ربه الكريم؟ هل يتجاهل المؤمن الحق نداء ملك الملوك ورب السماوات والأرض رب العالمين؟ إن الله تعالى لا ينادي علينا لمصلحته هو، لا ينادي علينا لأمر يحتاج هو إليه، فإن الله غني عن العالمين، وإن الخلق جميعا إليه مفتقرون، لا يستقلون عنه ولا يستغنون. فإذا سمعت في القرآن هذا النداء فانتبه وأقبل عليه بقلبك، وكن كالعبد بين يدي سيده حقا، لسان حاله لبيك لبيك، لسان حاله أنا رهن الأمر والإشارة، إنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. في هذا الموضع ينادي الله رب العالمين على المؤمنين الذين آمنوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ماذا أراد الله تعالى أن يقول للمؤمنين في هذا الموضع؟ اركعوا واسجدوا. أمرهم بالركوع والسجود الذي هو من ضمن العبادة ومن ضمن أعظم العبادات البدنية وأعظم شرائع الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اعبد ربك، اركع واسجد له، أقم الصلاة، عبر عن عبوديتك، حقق إيمانك، فإن تحقيق الإيمان بالعمل. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم قد آمنتم حقا وإن كان إيمانكم في قلوبكم صدقا فاعملوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم عموما، أمر بأداء العبادة عموما، والعبادة حق الله تعالى على الخلق كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا ربكم، اعبدوا خالقكم، اعبدوا رازقكم، اعبدوا من يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة في كل حين. لا نتحرك حركة إلا بنعمة الله. كل موضع نعيشه في حياتنا نتقلب فيه في نعم الله، ألا يستحق الله أن نشكره؟ ألا يستحق أن نؤدي له حقه، وهو حقه الذي لا ينتفع به وإنما ننتفع نحن به؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، افعلوا كل ألوان الخير، افعلوا كل ألوان الصلاح، افعلوا كل ألوان المصالح والمنافع، سواء كانت في الدين أو في الدنيا. فالمقصود كونوا عبادا على الحقيقة، كونوا عبادا ينتفع بكم، كونوا عبادا تدلون على الخير، وإذا رآكم الناس رأوا الخير ولمسوا منكم الخير. هكذا شأن المسلم. المسلم عنوان، عنوان على دينه، عنوان على شريعته، عنوان على إسلامه، لا يراه الناس إلا في خير، لا يتعامل مع الناس إلا في الخير، لا يصيب منه الناس إلا الخير. هكذا فليكن المسلم. فإذا أدى المسلمون ذلك أفلحوا لعلكم تفلحون، أي إذا فعلتم ما سبق ذكره وصلتم إلى منزلة الفلاح. افعلوا ما سبق ذكره رجاء أن تكونوا مفلحين. إن أردتم الفلاح فافعلوا ما سبق، والفلاح هو الفوز بالمطلوب، الفلاح هو المكسب، الفلاح هو الفوز. فإن أردت الخير، إن أردت أن تكون فائزا رابحا، فعليك أن تفعل ما أمرك الله تعالى به. وماذا أيضا؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. انظر في هذا التعبير العظيم، جاهدوا في الله حق جهاده. المجاهدة لا تقتصر على مقاتلة أعداء الله بالسيف، وإنما الجهاد جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد بالجوارح، وأعظمه وأساسه وأوله جهاد القلب. وجهاد القلب هو جهاد الشيطان، جهاد المعصية، جهاد الكفران. إذا عرضت عليك الشبهة كيف تجاهدها؟ إذا عرضت عليك الشهوة والمعصية كيف تجاهدها؟ إذا سول لك الشيطان أن تكفر بربك أو تعصي ربك أو تخرج عن أوامره وحدوده، كيف تجاهد؟ كيف تثبت؟ هذا هو أصل الجهاد، وهو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يبعث بالجهاد بالسيف، لأن الجهاد بالسيف لا يكون إلا بعد تحقق جهاد القلب أولا، لأن الذي يقاتل لا بد أن يكون قوي القلب، لا بد أن يكون صحيح الإيمان، لا بد أن يكون سليم العقيدة، فكان جهاد القلب مقدما على كل جهاد. لا نستطيع أن نثبت أمام الأعداء، لا نستطيع أن نثبت ونقاتل بصدق ونضحي بأنفسنا وأرواحنا إلا عن اعتقاد. يضحي الإنسان بنفسه في سبيل ماذا؟ إذا لم يكن له ما يقاتل عليه، وإذا لم يكن قوي العقيدة فيه، فإنه لا يقاتل عليه، يبخل بنفسه ويظن بروحه ودمه أن تبذل في سبيل شيء لا يعتقده ولا يدرك أهميته ولا يعرف قيمته بالنسبة له. فكان جهاد القلب مقدما، والله تعالى أمر هنا بالجهاد أمرا مؤكدا مقيدا. وجاهدوا في الله حق جهاده، أي كونوا رجالا، كونوا رجالا حقا، جاهدوا في الله جهادا حقا، أثبت، كن قويا، كن صلبا، كن قوي الإرادة، كن قوي القلب، كن قوي الاعتقاد، جاهد بصدق وثبات، لا تتزعزع، لا تضطرب، لا تشك، لا تضعف. هذا هو الجهاد الحق، كما في الآية الأخرى: اتقوا الله حق تقاته. وحق تقوى الله تعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذا حق التقوى. فحق الجهاد الثبات والقوة والصبر والاعتصام بالله تعالى من غير تزعزع، من غير اضطراب ولا اهتزاز. جاهدوا في الله حق جهاده. ولما كان هذا الأمر ربما فهم منه، أو ربما ألقي في قلب العبد، أن الدين ثقيل وأنه شديد وأن الله تعالى كلفنا بأمر عظيم لا نطيقه، قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم أي اصطفاكم، اصطفاكم من الناس، اصطفى هذه الأمة من البشر، كما اصطفى الأنبياء من البشر، وكما اصطفى خاتمهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم من البشر. فالأمة مختارة، الأمة خير الأمم وأكرمها على الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فلما كان الأمر كذلك، كان لابد من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي لا تتصوروا أن الدين شديد. وإذا أمركم الله تعالى بالركوع والسجود والصلاة والزكاة والعبادة، وإذا أمركم أن تجاهدوا فيه حق الجهاد، فلا تتصوروا أن هذا شاق عليكم، ولا تتصوروا أنه قد كلفكم ما لا قبل لكم به، بل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتأمل في هذا التعبير البليغ الذي ينفي كل حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ليس في الدين أي حرج مهما كان. إنها سماحة الدين، إنها سماحة الإسلام، يسر الشريعة ويسر الإسلام. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. وفي الحديث الآخر: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الحديث الآخر: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فليس في الدين يسر، فليس في الدين عسر، ليس في الدين مشقة، ليس في الدين أن يكلف الله تعالى الخلق ما لا يطيقون، وإنما الدين كله يسر، الدين كله سماحة في نفس الأحكام وفي الأمور التي يحتاج إليها المسلم في تخفيف في الأحكام. فالتكليف من أصله سهل ميسر، وفي حالة المشقة يزيد التخفيف والتيسير. انظر إلى الصلوات الخمس، هل فيها مشكلة؟ هل فيها مشقة؟ خمس صلوات في اليوم والليلة لا تستغرق من المسلم إلا دقائق معدودات، وفي كل صلاة أعمال يسيرة ليس فيها أي مشقة ولا أي تعب. ومع ذلك فإذا شق هذا الأمر حتى في نفسه على المسلم فإن هناك التخفيف. إذا عجز عن الصلاة قائمة صلى قاعدة وأومأ برأسه في الركوع والسجود. ووسيلة الصلاة الطهارة، إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله تيمم. انظر إلى الصيام، الصيام في نفسه ليس فيه حرج وليس فيه مشقة، ومع ذلك فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحج لم يوجبه الله تعالى إلا على من استطاع السبيل. الزكاة لا تجب إلا في قدر معين من المال وهو كثير، لا يحصله كثير من المسلمين، وإذا حصله المسلم لا يخرج منه إلا مقدارا يسيرا جدا لا يكاد يذكر. وهكذا في سائر العبادات. ومن القواعد المعلومة في الشريعة: المشقة تجلب التيسير. فليس في الدين من حرج وليس في الدين من عسر، وإنما الدين يسر وسمح وسهل. فليتأمل المسلم في ذلك، فإن فيه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى علينا أن أكرمنا بهذا الدين، ومن نعم الله علينا أن جعل هذا الدين سهلا ميسرا ليس فيه مشقة ولا عسر، حتى يكون من السهل على الإنسان أن يدخل فيه لا يجد فيه العنت. وقد وضع الله تعالى عن هذه الأمة ما كان على الأمم السابقة من الآصار والأغلال والمشقة. كان عند أهل الكتاب كما نعلم الكثير من المشقة في التكليف، جزاهم الله تعالى بسوء عملهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وأما في هذه الشريعة المكرمة فإن الله تعالى وضع الآصار والأغلال وخفف عن المسلمين تخفيفا عظيما، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالدين يسر ليس فيه عسر وليس فيه مشقة، وإنما يأتي الخلل من ضعف الإيمان، عندما يضعف إيمان المسلم فيظن أن الدين نفسه حرج وأنه مشقة وأنه كذا وكذا، هذا من ضعف الإيمان. ينظر إلى تحريم المعازف مثلا وتحريم العري والاختلاط، فيقول وهذه مشقة، هذا عسر، هذا تخلف، هذا عدم إيمان منه بالله تعالى. ينظر إلى تحريم المحرمات، ينظر إلى بعض الفرائض حتى وإن كانت في المظهر كإعفاء اللحية أو تقصير الثياب، فيعتبر أن هذا من العنة على الناس، فهذا من الجهل ومن ضعف الإيمان. أين ذهب كل ما ذكرناه من أحكام الدين؟ وحتى هذه الأحكام أي عنة فيها، أي مشقة فيها، بل فيها الحفاظ على الناس، فيها الحفاظ على مصالح الناس، على أعراضهم ودينهم وأموالهم، فيها الحفاظ على خلقة الله تعالى وعلى تكريم الله عز وجل للإنسان. وما كان الله تعالى ليشرع العنت، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليشرع العنت تبليغا عن ربه عز وجل. فعليك أيها المسلم أن تكون صادق الإيمان، إذا جاءك الأمر عن الله ورسوله فهو اليسر وهو الحق، مهما صور الشيطان للإنسان أنه صعب وشديد وتكلف، فإنه في الحقيقة لا يكون إلا يسرا ولا يكون إلا خيرا. فتأمل في هذه النعمة العظيمة، تأمل في هذا الإكرام العظيم من الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر يقول فيه الله عز وجل أيضا ملة أبيكم إبراهيم، يعني هذا الأمر، هذه الشريعة بيسرها وسماحتها وسهولتها هي ملة أبيكم إبراهيم، يعني ليس هذا الأمر جديدا، ليس هذا الأمر جديدا على الناس. كأن في هذا خطابا للمشركين الذين ينتسبون إلى إبراهيم ويدعون أنهم على دينه، وكذلك اليهود والنصارى، حتى قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فكأن المراد، وهذا لون لطيف من ألوان بلاغة القرآن، يا من تنصدون عن الإسلام هو ملة إبراهيم الذي تنتسبون إليه، إنكم تنتسبون إلى إبراهيم وتتشرفون بذلك وتدعون أن إبراهيم كان على دينكم، فهذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، هذا الدين الذي رفضتم أن تدخلوا فيه هو دين إبراهيم. فإذا كنتم تريدون الانتساب إلى إبراهيم وإذا أردتم التشرف بذلك فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه على ملة إبراهيم. فكذلك ملة إبراهيم هي ملة السماحة والسهولة واليسر. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيفية هي التوحيد، هي الإسلام، هي الاستقامة على أمر الله عز وجل، هي ترك الحرج والعنت والمشقة. ما كان هذا في ملة إبراهيم، وكذلك الأمر في ملة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي ملة إبراهيم. فتأملوا رحمكم الله في هذه النعمة واشكروا ربكم عليها، واشكروا الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة السماحة واليسر في الإسلام. نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في تمام الآيات هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو أي الله عز وجل في أصح القولين، المراد
بالضمير هنا رب العزة سبحانه وتعالى. فالله هو الذي سمانا المسلمين لا إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لم يسمي أحدا بشيء وليس ذلك إليه، إنما الله تعالى هو الذي يسمي عباده. فالدين ربنا هو الذي سماه، هو الذي سماه الإسلام وسمى أتباعه المسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل مجيء هذا الدين الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمانا الله تعالى مسلمين. وفي هذا، أي في هذا الدين، في هذا القرآن، في هذه الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمنا عند الله تعالى المسلمون في كل زمان، من قبل أن يبعث محمد ومن بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم وشرف كبير أن يسمينا الله تعالى المسلمين. وهكذا كان جميع الأنبياء والمرسلين، كل نبي بعث بالإسلام، كل نبي أمر أتباعه أن يكونوا مسلمين. وهذا موجود كثيرا في كتاب الله تعالى، يذكر عن الأنبياء أنهم كانوا مسلمين وأنهم أمروا أتباعهم أن يكونوا مسلمين. فالدين واحد والتسمية واحدة، لأن الإسلام معناه أن تستسلم لله عز وجل. الإسلام أن تسلم وجهك لله، أن تستسلم لله كعبد يستسلم إلى سيده. فهذا المعنى هو الذي بعث به كل الأنبياء، وهو الموجود في كل الشرائع. وهذا الاسم العظيم الجليل واجب على المسلم أن يتسمى به ويتشرف به، ولا يجوز له أن ينصرف عنه بأمور تغيره أو تبدله أو تذهب من عظمته وجماله. فهناك أسماء لا تتنافى مع الإسلام، كمثل الإيمان والإحسان، وكمثل الصحابة، وكمثل المهاجرين والأنصار، وكمثل أهل السنة والجماعة، وكمثل السلف الصالح. كل هذه أسماء لا تتنافى مع الإسلام، لأنها نفس الإسلام، ليس بينها وبين الإسلام اختلاف. إنما المشكلة أن يتسمى المسلم باسم ليس من الإسلام ولا علاقة له بالإسلام، بل يتنافى مع أصول الإسلام. عندما نشأت الفرق في هذه الأمة، معتزلة، خوارج، قدرية، مرجئة، رافضة، ناصبة، كل هذه ألقاب وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها من أصل في دين الله عز وجل. وليست العبرة بالأسماء وإنما بالحقائق، فحقائق هذه الأسماء تتنافى مع الإسلام. إذن من أتانا باسم ربما يكون في نفسه صحيحا، ربما يكون في نفسه جميلا، ولكنه ينطوي على منهج وحقيقة تتناسى مع الإسلام، فصنيعه هذا مرفوض، مهما كان اسمه حسنا، مهما كان اسمه جميلا، مهما انتسب مثلا إلى الأخوة وقال نحن إخوة أو إخوان، مهما انتسب إلى التبليغ وإلى دعوة الله عز وجل وإلى كذا أو كذا من أسماء حسنة وجميلة، لكن العبرة بالمضمون، العبرة بالمنهج، العبرة بحقائق الإنسان على أي شيء يسير. فإذا كان الإنسان يسير على الإسلام فحي هلا، وإذا كان لا يسير على الإسلام، وإذا كان مخالفا للإسلام والسنة، فلا تنفعه أسماؤه بشيء، ويصير الأمر كما قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فتشرفوا أيها المسلمون بالانتساب إلى الإسلام، واعرفوا عظمة الإسلام وعظمة اسم الإسلام، وإياكم أن تغيروا هذه التسمية، إياكم والتفرق والتحزب والعداوة والبغضاء، إياكم وهذه التكتلات التي فرقت الأمة وجعلتها شيعة وجعلت بأسها بينها وصار أصحاب الفرق والأحزاب يعقدون الولاء والبراء على أشخاصهم وعلى جماعاتهم ويفرقون المسلمين ويغلون في أتباعهم ورؤوسهم حتى ربما تكلموا فيهم بكلام يخرجهم عن الإسلام. فالأمر خطير، لا تستهن به ولا تقل هو أمر يسير، بل هو أمر شديد. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فانتسبوا إلى الإسلام وتسموا بالإسلام. ولا حرج على المسلم أن ينتسب إلى أمور أخرى لا تتعارض مع الإسلام، كما كان علماء الأمة أهل السنة والجماعة السائرون على طريقة السلف الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما أشياء أخرى فلا، لا قيمة لها، وحقيقتها تخالف حقيقة الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من كرم الأمة وشرفها ومنزلتها أن الله تعالى جعلها شاهدة على الناس أجمعين. شاهدة بمعنى أنها تشهد لها وعليها، تقومها، كأن الأمة هي التي تقيم، كأن الأمة هي التي تقول فلان على حق وفلان على باطل، كأن الأمة حكم يحكم بين الناس. فهذا شرف عظيم لأمة الإسلام، هذه منزلة كبيرة لأمة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى جعلها على الناس حكما وشهيدا. فالأمة شهداء على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الأمة، يحكم عليها، يحكم على أعمالها، يشهد بصلاحها أو فسادها. فهي منزلة للأمة ومنزلة لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا عرفتم هذه المنزلة، إذا عرفتم هذا الشرف العظيم الذي جعله الله لكم، إذن عليكم عمل وعليكم حق تؤدونه لربكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذكر هاتين العبادتين لأنهما أعظم عبادتين، الصلاة أعظم العبادات البدنية، الزكاة أعظم العبادات المالية. الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فهذا تنبيه على جميع الحقوق بعد ذلك. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، اعتصموا بالذي شرفكم، اعتصموا بالذي أكرمكم، اعتصموا بالذي جعل لكم هذه المنزلة العالية بين سائر الأمم. من الذي أكرمنا؟ من الذي شرفنا؟ نعتصم به هو وحده، ونلجأ إليه وحده، ونتعلق به وحده، لا نتعلق بمن سواه، لا نتعلق بمخلوق سيموت، لا نتعلق بدنيا ستزول، لأن الله تعالى هو الذي شرفنا في هذه الدنيا، فالتعلق لا يكون إلا به وحده. ولهذا قال هو مولاكم، أي هو وحده دون ما سواه. مولاكم هو الذي يتولاكم، هو الذي يخلقكم، هو الذي يرزقكم، هو الذي ينصركم، هو الذي يعزكم ويشرفكم في الدنيا، هو الذي يرفع قدركم على سائر الأمم. فنعم المولى ونعم النصير. نعم المولى الذي ننتسب له، ونعم النصير الذي نستمد منه النصر والمعونة والإغاثة. فهذا أمر عظيم، إذا عرفه المسلم اعتصم بربه وتعلق به ولجأ إليه وطلب منه وحده لا شريك له وتوجه إليه وحده لا شريك له، وهي حقيقة التوحيد وحقيقة ملة إبراهيم عليه السلام. هذا موضع عظيم من كتاب الله تعالى، نتأمل فيه، نتأمل فيه ونتدبر في معانيه. هي أمور عظيمة نعتز بها ونتشرف بها في سماحة الدين ويسر الإسلام وشرف الانتساب إلى الإسلام وأهمية العمل وعبادة الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه الأمور العظيمة، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يتوفانا على خير وهو راض عنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.